بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيسر الناس إضافة أخينا العزيز الشيخ عمر رشيد الزبيدي يفيدنا بكلمات بسيرة عطاء بن أبي رواحة، فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، كما سمعتم أن موضوع هذه الكلمة وهذه الأمسية الطيبة عن سيرتي أو من سيرة تابعين جليل من التابعين، وهو عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى. ولا شك إخواني ولا ريب أن المسلم عندما يسمع هذه السير وهذه المناقب لأولئك الأعلام، سواء كان من الصحابة أو من التابعين أو تابع التابعين أو من سير العلماء الربانيين جميعا، لا شك أن المسلم يستفيد فائدة عظيمة جدا، وينشط وتقوى همته، وينتفع انتفاعا عظيما عندما يقرأ هذه السير وهذه القصص وهذه المناقب وهذه التراجم العظيمة. وبين أيدينا، يعني حتى لا يأخذون الوقت، يعني شيء يسير من سيرة هذا التابعي. هذا التابعي هو مفتي الحرم المكي رحمه الله، وهو ابن أبي رباح. ما اسمه أبي رباح؟ اسمه أسلم. وكان عطاء رحمه الله من ولد في منطقة الجند في اليمن، وهي منطقة لعلهم يعرفونها في قريبة من تعز. نشأ رحمه الله تعالى بمكة، وهو مولى آل أبي ميسرة بن أبي خيثم ابن خثيم الفهري. ما كنيته؟ كنيته عطاء، كنيته أبو محمد. ولد في سنة 27 في خلافة أمير المؤمنين الخليفة الراشد عثمان بن أبي عفان رضي الله عنه. أما عن صفاته الجسمية، فانظروا إلى هذه الصفات، وانظروا إن الشأن ليس بما ينظر إليه الناس. وسيأتي لنا من القصص العجيبة كيف أن الله عز وجل رفع هذا الرجل وأعلى منزلته. فمن صفاته رحمه الله، أما عن لونه فكان لونه أسود، أعور، أفطس، أشل، أعرج، هذا في الدنيا. صفاته الجسدية يعني الناس لا يحبون هذه الصفات، ولكن الإمامة نالها هذا الرجل. ليست الإمامة إخواني في هذه المناظر أو بالجمال، نال الإمامة الحقيقية في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. وكما قال ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. كل هذه الصفات ثم عمي بعد ذلك أصبح أعمى. بلى. لكن هل توقف؟ هل تمرر نفسيا عن مسيرته العلمية؟ هذا أمر قدره الله عليه في الدنيا. انظروا إلى شيوخ عطاء ممن تلقى يا إخواني هذا الرجل الذي نال هذه الإمامة عمن أخذ العلم. انظروا إلى شيوخ عطاء رحمه الله. حدث عن عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأم سلم وأم هانة وأبي هريرة وابن عباس وحكيم بن حزام ورافع بن خديج وزيد بن أرقم وزيد بن خالد الجهني وصفان بن أمية وابن الزبير وعبد الله بن عمر وابن عمر وجابر ومعاوية وابو سعيد وعدة من الصحابة كثير. أيضا حدث عن عبيد بن عمير ويوسف الماهب وسالم بن شوال وصفوان بن يعلى بن أمية ومجاهد وعروة بن حفية وعدة كثيرة من هؤلاء. يقول عن نفسه رحمه الله: أدركت 200 نفس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يدل على ذلك؟ أدركت 200 نفس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد. إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم رجة بآمين. سمعت لهم رجة بآمين. أيضا تلاميذه كثر، حدث عنه مجاهد بن جبر وأبو إسحاق السبيعي وعمر بن دينار والزهري وقتادة وعمر بن شعيب ومالك بن دينار والحكم بن عتيبة وسلم بن الكهيل والأعمش وأيوب السختياني ومطر الوراق ومنصور بن زادان وغيرهم كثير إخواني ممن أخذ العلم عن عطاء. وانظروا إلى عبادة هذا الرجل، امتاز بالعلم والعبادة والطلب، لأن سبحان الله إخواني هو كان مولا لامرأة، يعني كان هو غلام لامرأة مكية، وكان يقسم وقته ثلاث أقسام: وقت في خدمة هذه السيدة المرأة، وكان لا يفرط في خدمتها، ووقت يعبد الله عز وجل سبحانه وتعالى، وكان كثير العبادة، ووقت يطلب فيه العلم. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم إخواني، يعني لا يقصر في هذه الأمور الثلاث. كونه يكسب العيش الحلال هذا لا يلام عليه الإنسان، بل عليه أن يكسب الرزق الحلال، لكن لا على حساب العبادة ولا على حساب ماذا؟ العلم. فينبغي له أن يحرص على هذه الأمور. كثير من الناس سبحان الله إخواني يغلب جانب على جانب، وأغلب الناس يعني ينشغلون في طلب الدنيا فينشغل عن العلم والعبادة، وقلة منهم ينشغلون بالعبادة عن ماذا؟ عن العلم والكسب، أو بعضهم يكتفي بالكسب والعبادة ويزهد في طلب العلم. يقول عبد الملك بن جريج: كان عطاء بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة. هذا بعدما كبر، الآن نحن ما نتكلم عن حياته في شبابه وقوته، الآن في حال الكبر والضعف، يقوم إلى الصلاة فيقرأ 200 آية من البقرة وهو قائم، ما يزول منه شيء ولا يتحرك. انظروا إلى عبادة هذا الرجل رحمه الله. وقال محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: حج عطاء ابن أبي رباح 70 حجة. وكان يقول عبد الملك بن جريج: كان المسجد فراش عطاء بن أبي رباح 20 سنة، وننام في المسجد. السلام. أما ويقول أيضا عبد الرزاق بن همام: أخذ أهل مكة الصلاة عن ابن جريج، وأخذها ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح، وأخذها عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن الزبير، وأخذها عبد الله بن الزبير من أبي بكر الصديق، وأخذها أبو بكر الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عن الله سبحانه وتعالى. أما عن عقيدته رحمه الله تعالى فنذكر جملة يسيرة من أقواله في العقيدة. يقول أبو حنيفة النعمان: لقيت عطاء بن أبي رباح بمكة فسألته عن شيء فقال: من أين أنت؟ يسأل أبو حنيفة، فقلت: من أهل الكوفة. قال: أنت من أهل القرية الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعة؟ قلت: نعم. قال: فمن أي الأصناف أنت؟ طبعا انتشر في الكوفة أنا ذاك يعني بدعة القدر، كثير من البدع انتشرت هناك. فهنا ماذا قال أبو حنيفة؟ قلت: ممن لا يسب السلف. من يسب السلف؟ من هو؟ لا، أما الروافض أو الخوارج. قال: ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. وهذا يخرج عن عقيدة ماذا؟ الخوارج. فقال عطاء: عرفت فلزم. عرفت ماذا؟ فلزم. هذا يدل أن عقيدة أبي حنيفة رحمه الله على منهج ماذا؟ السلف في هذا الباب. وقيل لعطاء: إن ها هنا قوم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا قول باطل. فقال: والذين اهتدوا زادهم هدى. فما هذا الهدى الذي زادهم؟ أليس هو الإيمان؟ فدل أن الإيمان ماذا؟ يزيد وينقص. وقيل لعطاء: يزعم بعض الناس أن الصلاة والزكاة ليستا من دين الله. فقال: قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال عبد الملك بن جريج: رأيت عطاء يطوف بالبيت فقال لقائده. من قائده؟ ها؟
أنا ما أشوفه.
أعمى هو رجل ماذا؟ رجل ضرير لا يبصر. فقال لقائده: أمسكوا واحفظوا عني خمسا: القدر خيره وشره، حلوه وبره من الله تعالى، ليس للعبد فيه مشيئة ولا تفويض، وأهل قبلتنا مؤمنون، رد عفار، حرام دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وقتال الفئة الباغية بالأيدي والنعال لا بالسلاح، والشهادة على الخوارج بالضلالة. أما عن أخلاقه وحسن أخلاقه رحمه الله، يقول معاذ بن أسعد الأعور: كنت جالسا عند عطاء بن أبي رباح فحدث بحديث، حدث بحديث، فعرض رجل من القوم في حديثه، يعني كأنما هو سمع هذا الحديث من قبل. بعض الناس عندهم هذا الأمر، سبحان الله، يعني شلون يقول يفشل الواحد، أعرف الحديث، خلي أو أعرف هذا الحديث. هو يعرف الحديث ويعرف سنة الحديث، لكن ماذا؟ من تواضعه رحمه الله وحسن خلقه أنه لا يعني يتكبر على من يتحدث، فغضب وقال: ما هذه الأخلاق؟ كيف أنت تعرض الحديث؟ كيف ترد عليه؟ وما هذه الطبائع؟ إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم منه به فأريه أني لا أحسن شيئا منه. يعني يظهر له ماذا؟ أنه أول مرة يسمع. انظر هذا الخلق. وأما عن خطورة الفتوى بدون علم، يقول عبد العزيز بن رفيع: سئل عطاء بن أبي رباح عن شيء فقال: لا أدري. عطاء الآن يقول ماذا؟ لا أدري. فقيل له: ألا تقول فيها برأيك؟ قال: إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيه. هذا إخواني سبحان الله، الخوف والورع من الله عز وجل. كيف أنه يأتي بقول أو برأي يقال في هذا فقط قول من؟ قول عطاء. أما إخواني كيف رفع الله تعالى هذا الرجل بإخلاصه وتقواه وبعلمه؟ الأمر العجيب. سنسرد إن شاء الله إخواني بعض الأمور التي عاشرها عطاء مع من معه من الخلفاء. نأتي إلى عبد الملك المروان. يقول الأصمعي: دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك وهو جالس على السرير وحوله الأشراف. وهذا أين يكون؟ كان بمكة في وقت حجه في خلافته. فلما بصر به عبد الملك، يعني رأى عبد الملك من؟ عطاء. قام إليه فسلم عليه وأجلسه معه على السرير. صور هالرجل اللي كان عبد. طبعا بالمناسبة هو هذه المرأة اللي كانت يعني رقيقا عندها، بعدما رأت من صلاحه وتقواه اعتقده لوجه الله سبحانه وتعالى. فسلم عليه وأجلسه معه على السرير وقعد بين يديه وقال: يا أبا محمد، ما حاجتك؟ يعني من كنيته ماذا؟ أبو محمد. قال: يا أمير المؤمنين، اتق الله في حرم الله وحرم رسوله عليه الصلاة والسلام، فتعاهده بالعمارة، واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار، فإنك بهم جلست هذا المجلس، واتق الله في أهل الثغور، فإنهم حصن المسلمين وتفقد أمور المسلمين، فإنك وحدك المسؤول عنهم. السلام عليكم. واتق الله في من على بابك فلا تغفل عنه ولا تغلق دونهم أبوابك. فقال: أفعل. ثم نهض وقام، فقبض عليه عبد الملك وقال: يا أبا محمد، امسك عبد الملك، يا أبا محمد، إنما سألتنا حوائج غيرك، سألتنا حوائج غيرك وقد قضيناها، فما حاجتك؟ قال رحمه الله: ما لي إلى مخلوق من حاجة. أنا ما لي منك الحاجة، من أردها من الله سبحانه وتعالى. فقال عبد الملك: هذا هو الشرف، هذا هو السؤدد. انظروا إلى استغنائه عن الناس. قال: واعلم أن عزه استغناه عن الناس. أيضا إخواني، هذا التابع الجليل كان معاصرا للخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك ابن عبد الملك، هذا الذي يقول عنه المؤرخون خليفة المسلمين وأعظم ملوك الأرض، سليمان بن عبد الملك. سليمان بن عبد الملك كان أيضا يؤدي فريضة الحج، وهو في بيت الله الحرام حاصر الرأس حافي القدمين، ليس عليه إلا إزاره ورداءه، شأنه كشأن أي حجاج المسلمين. وكان معه ولده وهما غلامان كطلعة البدر هباء وكأن أكمام الورد نضارة وطيبا. وما انتهى خليفة المسلمين من الطواف حول البيت العتيق حتى مال إلى رجل من خاصته، رجل من خاصة أي من خاصة أمير المؤمنين، وقال: أين صاحبكم؟ يريد من؟ يريد عطاء. فقال: إنه هناك قائم يصلي. فاتجه الخليفة ومن وراءه أو من ورائه ولداه إلى حيث أشير إليه، وهم رجال الحاشي أن يتبعوا الخليفة ليفتحوا له الطريق ويدفعوا عنه أذى الزحام، فثناهم، ما رضي الخليفة وقال: هذا مقام يستوي فيه الملوك والسوقة، يستوي فيه الحاكم والمحكوم والقوي والضعيف والفقير والغني. ثم مضى هذا الخليفة إلى هذا الرجل فوجده لا يزال في صلاته غارقا في ركوعه وسجوده، والناس جلوس وراءه وعن يمينه وعن شماله. فجلس الخليفة حيث انتهى به المجلس، وجلس معه ولداه، وطفق الفتيان القرشيان يتأملان في هذا الرجل الذي قصده من؟ أمير المؤمنين. وجلس معها عامة الناس ينتظر فراغه من صلاته، من هو هذا الرجل؟ فإذا به شيخ حبشي أسود البشرة، مفلفل الشعر، أفطس الأنف، إذا جلس بدا كالغراب الأسود. ولما انتهى الرجل من صلاته مال بشقه إلى الجهة التي فيها الخليفة، فحياه سليمان بن عبد الملك فرد التحية بمثلها، وهنا أقبل عليه الخليفة وجعل يسأله عن مناسك الحج من سكن من سكن، وهو يفيض بالإجابة عن كل مسألة ويفصل القول فيها تفصيلا، لا يدع سبيلا لمستزيد، بل يسند القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى الخليفة من مسألته جزاه خيرا. ما معنى جزاه خيرا؟ قال جزاك الله خيرا. وقال لولديه قوما، فقاما، وقام الثلاثة نحو المسعى. وفيما هم في طريقه من المسعى بين الصفا والمروة سمع الفتيان من يقول: يا معشر المسلمين، لا يفتي الناس في هذا المقام إلا عطاء بن أبي رباح. يعني لا يفتي الناس في مسائل الحج من؟ عطاء بن أبي رباح. فإن لم يوجد فعبد الله بن أبي نجيح. فالتفت أحد الغلامين إلى أبيه وقال: كيف يأمر عامل أمير المؤمنين الناس بأن لا يستفتوا أحد إلا عطاء بن أبي رباح وصاحبين، ثم جئنا نحن نستفتي هذا الرجل الذي لم يأبه بالخليفة؟ أنت جئت تستفتي رجل لم يأبه بالخليفة ولم يوفه حقه من التعظيم. فماذا قال ولدي؟ قال: هذا الذي رأيته يا بني ورأيت ذلنا بين يديه هو عطاء بن أبي رباح. تصور أمير المؤمنين خليفة المسلمين يقف موقف الذل بين يدي عطاء بن أبي رباح. قال: هو نفسه صاحب الفتية في المسجد الحرام ووارث عبد الله بن عباس، يعني خليفة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الصحابي الجليل الذي أوتي فهما في القرآن وكان وسعة في كل العلوم. ثم أردف يقول: يا بني تعلم العلم، فبالعلم يشرف الوضيع وينبه الخامل ويعلو الأرقاء على مراتب الملوك. سبحان الله، يعني كان رقيقا هذا، فعلى بمرتب بفضل الله عز وجل على مراتب الملوك. الأمر عجيب يا أخواني. الآن اسمع قصته مع هشام بن عبد الملك. كم واحد عندنا الآن؟
عبد الملك
وسليمان. هشام عبد. يقول عطاء عثمان بن عطاء الخراساني: انطلقت مع أبي نريد هشام بن عبد الملك، فلما غدونا قريبا من دمشق إذا نحن بشيخ على حمار أسود عليه قميص صفيق وجبة وقل سوى لاصقة برأسه وركابه من خشب، فضحكت منه وقلت لأبي: من هذا؟ قال: اسكت، هذا سيد فقهاء الحجاز عطاء بن أبي رباح رحمه الله. فلما قربوا منا نزل أبي عن بغلته ونزل هو عن حماره، فاعتنقا وتساءلا ثم عادا فركبا وانطلقا حتى وقفا على باب قصر هشام بن عبد الملك. الآن ذهب عطاء لغاية في نفسه، تكلف العناء من مكة إلى أين؟ إلى الشام. يقول: وقفا على باب قصر هشام بن عبد الملك، فلما استقر بهما الجلوس حتى أذن لهما، فلما خرج أبي قلت له: حدثني بما كان منكما. فقال: بادر فأذن له، ووالله ما دخلت إلا بسببه، عندما علموا أنه وجود عطاء أدخلونه. فلما رآه هشام رحب به وقال: مرحبا مرحبا، ها هنا ها هنا، أي تعال إلى جنبي، ولا يزال يقوله ها هنا ها هنا حتى أجلسه معه على سريره. أجلس من؟ عطاء بن رباح. وإلى جانبه تماما ومست ركبته وكان في المجلس أشراف الناس وكانوا يتحدثون فسكتوا. ثم أقبل عليه هشام فقال: ما حاجتك يا أبا محمد؟ قال: يا أمير المؤمنين، أهل الحرمين أهل الله وجيران رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقسم عليهم أرزاقهم وعطياتهم. الآن هو يأمره، عطاء يأمر من؟ هشام. قال: نعم يا غلام. ينادي من؟ الكاتب: اكتب لأهل مكة والمدينة بعطاياهم وأرزاقهم إلى سنة. ثم قال: هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، أهل الحجاز وأهل مجد أصل العرب وقادة الإسلام، ترد فيهم فضول صدقاتهم، أي إذا جنيت الصدقات منهم الفضول أبقها في بلادهم. فقال: نعم يا غلام، اكتب أن ترد فيهم فضول صدقاتهم. قال: هل من حاجة غير ذلك يا أبا محمد؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، أهل الثغور يقفون في وجوه عدوكم. ما معنى أهل الثغور؟ مجاهدين في الثغور، ويقتلون من رام المسلمين بشر، تجري عليهم أرزاقا تدرها عليهم، هم بحاجة إلى مساعدة، وهم إن هلكوا ضاعت الثغور. قال: نعم يا غلام، اكتب بحمل أرزاقهم إليهم. هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، أهل ذمتكم لا يكلفون ما لا يطيقون، فإنما تجبون منهم معونة لكم على عدوكم، أي لا تكلفوا أهل الذمة ما لا يطيقون. فقال: يا غلام، اكتب لأهل الذمة أن لا يكلفوا لو لا يكلفوا ما لا يطيقون. فقال: هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ قال: نعم، اتق الله في نفسك. أنا بعد أن طلب الحاجات لإخوانه وأهل الذمة، قال: اتق الله في نفسك يا أمير المؤمنين، واعلم أنك خلقت وحدك، وسوف تموت وحدك، وتحشر وحدك، وتحاسب وحدك، ولا والله ما معك أحد ممن ترى أمامك حينما تموت وحينما تحشر وحينما تحاسب. بعد هذا وعظه موعظة، كلمات قليلة لكنها وقعت موقعا عظيما. قال: فأكب هشام ينكت في الأرض وهو يبكي، تأثر بهذا الموعظة. فقام عطاء فقمت معه، فلما صرنا عند الباب إذا رجل قد تبعه بكيس لا أدري ما فيه. طبعا الكيس هذا خذ معي، وضع ماذا فيه؟ الله يعلم، من الدنانير. وقال له: إن أمير المؤمنين بعث لك بهذا. فقال: هيهات، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. يقول: فوالله إنه دخل على الخليفة وخرج من عنده ولم يشرب قطرة ماء. دخل على الخليفة وخرج وما شرب ماذا أخواني؟ قطرة ماء. يا أخواني، سبحان الله، هيبة العلم هيبة عظيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني يرفع يا أخواني. حتى لهذا الإنسان إخواني إذا فرط في العلم فرط في خير عظيم. هذا يذكرنا كحال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى، عندما قدم الرشيد، من رشيد؟ هارون الرشيد رحمه الله، الرقة. قدم طبعا هارون أمير المؤمنين، قدم الرقة، فانجفل الناس خلف، طبعا ودخل من معه أيضا زامن دخوله، دخول عبد الله ابن مبارك رحمه الله. فصادف أن عبد الله مبارك قدم في نفس الوقت الذي قدم فيه أمير المؤمنين. فعبد الله مبارك أمير المؤمنين بالحديث، وهارون الرشيد أمير المؤمنين في زمانه، فقدم الرقة في وقت واحد. قال: فانجفل الناس خلف عبد الله المبارك، أمم كلهم يسيرون خلف من؟ عبد الله بن مبارك وتقطعت النعال من الزحام، من شدة الزحام على عبد الله مبارك تقطعت النعال وارتفعت الغبرة، فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من برج القصر، فقالت ما هذا؟ فقالوا هذا عالم من أهل خراسان يقال له عبد الله بن المبارك قدم. قالت والله هذا الملك لا ملك هارون الرشيد الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان. فكله يدل ماذا أخواني؟ على فضيلة العلم. أما عن منزلته رحمه الله عند العلماء فكانت العجب العجب. فهذه شهادات شيء من العلماء لعطاء بن الرباح. يقول محمد بن علي بن حسين ما بقي أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء بن أبي رباح. وقال الشافعي رحمه الله ليس في التابعين أحد أكثر اتباعا للحديث من عطاء. وقال سعيد بن أبي عروبة إذا اجتمع أربعة لم أبالي بمن خالفهم، الحسن وسعيد بن المسيب وإبراهيم وعطاء، هؤلاء أئمة الأنصار. وقال إبراهيم بن عمرو بن كيسان أذكرهم في زمان بني أمية يأمرون في الحاج صائحا يصيح لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح. وقال ربيع بن عبد الرحمن فاق عطاء بن أبي رباح أهل مكة في الفتوى. وقال سلم بن كهيب ما رأيت أحدا يريد بهذا العلم وجه الله إلا هؤلاء الثلاث عطاء وطاووس ومجاهد. تصور ابن عمر يزكي عطاء، ابن عمر رضي الله عنه. قدم ابن عمر مكة فسألوه فقال تجمعون لي المسائل وفيكم عطاء بن أبي رباح؟ تجمعون لي المسائل في الفتوى وفيكم عطاء ابن أبي رباح. نأتي إن شاء الله إلى شيء من كلامه رحمه الله نختم به. من أقواله الجميلة المباركة يقول رحمه الله أفضل ما أوتي العباد العقل عن الله وهو الدين. وقال عمرو بن الورد قال لي عطاء إن استطعت أن تخلو بنفسك عشية عرفة فافعل. وقال محمد بن سوقة ألا أحدثكم بحديث لعله ينفعكم؟ فإنه نفعني. قال لنا عطاء بن أبي رباح يا ابن أخي إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام. ما معنى فضول الكلام؟ الكلام الذي ليس فيه منفعة وقد يكون ليس فيه مضرة، فهذا الأصل أنه يترك. وكانوا يعدون فضول الكلام، ما عندهم فضول الكلام، ما عدا كتاب الله أن يقرأ أو أمرا بالمعروف أو نهيا عن منكر أو أن تنطق في حاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها. هذا عندهم كل كلام غير هذه الأمور كانوا يعدون لها ماذا؟ فضول كلام. أتنكرون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما يستحي أحدكم لو نشرت عليه صحيفته التي أملاها صدر نهاره أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه. سبحان الله إخواني، هؤلاء راقبوا الله تعالى في أوقاتهم وأعمارهم فكانوا حتى يعدون الكلمات. وكان يقول رحمه الله تعالى في قوله تعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قال لا يلهيهم بيع ولا شراء عن مواضع حقوق الله التي فرضها الله تعالى عليهم أن يؤدوها في أوقاتها. وقال رحمه الله: إن الله لا يحب الفتى يلبس الثوب المشهور فيعرض الله عنه حتى يضع ذلك الثوب، يعني ثوب شهرة. أما عن وفاته رحمه الله تعالى، فتوفي رحمه الله بمكة 115، وكان له يوم مات 88. وقال الأوزاعي رحمه الله: مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس. الله أكبر، شهادة عالم. سمعتم أخوان الشهادة هذه؟ مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس رحمه الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في جنات النعيم، وكما نسأله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير على حسن الاستماع.